بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيوم الجمعة هو يوم عيد للمسلمين، وقد فضل الله عز وجل هذه الأمة بهذا اليوم المبارك، فحرم الله عز وجل الأمم التي قبلنا فأخطأوا في هذا اليوم، ووفق الله عز وجل هذه الأمة المحمدية إلى موافقة هذا اليوم. يوم الجمعة يوم أثنى النبي صلى الله عليه وسلم فيه، بل إن الله عز وجل سمى سورة من القرآن بسورة الجمعة لفضل هذا اليوم، وقد قال عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة: ذاك يوم خلق الله فيه آدم وفيه أدخله الجنة وفيه تقوم الساعة. فهذا دليل على فضل يوم الجمعة وعلى علو منزلته عند الله عز وجل، وهو عيد للمسلمين، يعتبر عيد لأنه يعود في كل أسبوع مرة، فيجتمع المسلمون فيه فيصلون صلاة الجمعة، وقد ذكر الله عز وجل له وخص له النبي صلى الله عليه وسلم أحكاما دون ما سواه من سائر أيام الأسبوع، مما يدل على فضله وعلى مكانته، منها صلاة الجمعة وخطبتي الجمعة وغير ذلك من الفضائل التي يعني سنذكرها إن شاء الله عز وجل.
بالنسبة فضل الشيخ لأداب هذا اليوم، ما يستحب للمسلم أن يفعله في هذا اليوم؟
نعم، يوم الجمعة يوم اجتماع للمسلمين، يصلون فيه صلاة الجمعة ويحضرون الخطبة، فيكون يوم مشهود للمسلمين، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام شرع بعض الأحكام التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها. فأول ذلك الاغتسال، أن يغتسل الإنسان لأنه يحضر مجمع المسلمين، فينبغي أن يكون طيب الجسد فيغتسل، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من غسل يوم الجمعة ثم من غسل واغتسل وبكر وابتكر، ثم ذكر بقية الفضل، ذكر فيه الاغتسال في يوم الجمعة. وكذلك التطيب، يتطيب الإنسان من طيبه لأنه يحضر مع الناس، فيحتاج إلى طيب حسن فيرتاح الناس في مجالسته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فدل على أن الملائكة تتأذى وبنو آدم يتأذون من الرائحة السيئة، ولذلك حثهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال: فتطيب أو فأخذ من دهن أهله، يعني تطيب ويأخذ من الدهن ويلبس أحسن الثياب، فيغتسل ويلبس أحسن ثيابه ثم يتطيب بعد ذلك. ومن آداب يوم الجمعة أنه يمشي لها إن كان المسجد قريب، فالسنة المشي لأنه تكتب خطواته وتكتب يعني يكتب مسعاه الطيب في كونه يمشي إلى المسجد، فإحدى قدميه ترفع حسنة وتكتب له حسنة، والأخرى ترفع خطيئة عنه، فيستحب له أن يمشي. إن كان المسجد بعيد يعني ما يستطيع المشي فلا بأس أن يركب، لكن كان قريب يمشي أحسن وأعظم في أجره عند الله عز وجل. ثم يبكر، كلما كان أبكر في الحضور إلى صلاة الجمعة كلما كان أجر عند الله عز وجل عظيم، ولذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه من أتى يوم الجمعة في أول ساعة كأنما قدم بدنه، ثم الساعة الثانية بقرة، ثم شاة، ثم دجاجة، ثم بيضة، فهذه خمسة أصناف. كلما بكر الإنسان كأنما تصدق ببدنه، فإذا تصدق ببدنه ليس كمن تصدق ببيضة، فإذا بكر في الصلاة قدم بدنة لله عز وجل، فمن الذي يحب أن يقدم بدنة لربه عز وجل، ومن الذي يحب أن يقدم بيضة صدقة لله عز وجل؟ لا شك أن المسلم يحرص على أن يقدم أعظم وأكبر ما عنده وهي البدنة، ولو أتى أحدنا ضيف ما قدم له بيضة،
صحيح،
كيف الإنسان يعني يأتي عند الله عز وجل ثم يتأخر عن صلاة الجمعة حتى لا يكاد يعني يدخل يعني في آخر اللحظات في صلاة الجمعة. كذلك من فضل يوم الجمعة أنه يستحب فيها قراءة سورة الكهف، من فضلها وآدابها أن تقرأ فيها سورة الكهف، فمن قرأ سورة الكهف نور الله له ما بين جمعتين، فذلك يستحب أن يقرأها الإنسان في يوم الجمعة. كذلك في يوم الجمعة ساعة فاضلة، فيها ساعة ما يدعو فيها مسلم الله عز وجل إلا أعطاه الله عز وجل ما يدعو بها أو ما يريده، وهذه يسميها العلماء ساعة الإجابة، فالإنسان يتحرى في يوم الجمعة. وساعة الإجابة اختلف فيها أهل العلم، لكن المقصد أن الإنسان إذا استطاع أن يتحرى يوم الجمعة كله في دعاء الله عز وجل وسؤال الله عز وجل ما يريده من خير الدنيا والآخرة، فهذا حسن وهذا يحبه الله سبحانه وتعالى. أيضا من المسائل المهمة أن العلماء اختلفوا في مسألة أيهما أفضل، يوم عرفة أو يوم الجمعة. ويوم عرفة معروف عند الناس كلهم أن يوم عرفة من أفضل أيام السنة، فلفضل يوم الجمعة اختلف العلماء فيه هل هو أفضل أو يوم عرفة أفضل، مما يدل على أن يوم الجمعة هذا يوم فاضل ويوم يحبه الله عز وجل ويوم وفق الله سبحانه وتعالى المسلمين. أيضا منها الأمن من الفتنة، من مات كما قال عليه الصلاة والسلام في ليلة الجمعة أو يوم الجمعة أمن من فتنة القبر. فمن كرامة الله عز وجل لهذه الأمة أن من مات في هذا اليوم يوم الجمعة فإنه يؤمن من فتنة القبر لشرف هذا اليوم ولبركة هذا اليوم.
أيضا فضل الشيخ يعني ورد كثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم أيضا من فضلها أيضا كثرة الصلاة عليه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة. وهذا اليوم ورد فيه فضل خاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أكثر من الصلاة علي. فالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة يعني محبوبة أفضل من سائر الأيام، سائر الأيام من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة، لكن يوم الجمعة أفضل وأحسن أن يكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام.
طيب يا شيخ ذكرت أنه يعني من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن أتى في الساعة الثانية متى تبدأ فضل الشيخ الساعة الأولى وتنتهي ثم تبدأ الساعة الثانية؟
يقول العلماء يقسم ما بين طلوع الشمس إلى دخول وقت صلاة الجمعة، تقسم هذه خمس ساعات، يعني مو بالساعات المعتادة عندنا اللي هي 60 دقيقة، لا إنما تقسم مثلا لو فرضنا أنها 7 ساعات بالدقيقة عندنا تقسم هذه على 5، فيجعل هذا الوقت بدنه وهذا الوقت بقرة وهكذا بقية الساعات
من طلوع الشمس.
من طلوع الشمس نعم.
طيب فضل الشيخ إذا الإنسان تطيب وتنظف وتدهن ثم ذهب إلى المسجد يريد صلاة الجمعة، ما يستحب له أن يفعل عندما يدخل المسجد؟ وهل صلاة الجمعة سنة قبلية؟ وماذا يفعل يعني حين ينتظر صلاة الجمعة؟ هل يصليها؟ هل يقرأ القرآن؟
هو إنسان إذا أتى إلى يوم الجمعة واغتسل وتطيب وذهب إلى المسجد فإنه يستحب له أن يصلي ركعتين تحية المسجد. أما بالنسبة لتلك السنة القبلية فالعلماء يقولون لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء في السنة القبلية لصلاة الجمعة، إنما الذي ورد السنة البعدية. من صلى فليصلي 4، يعني من صلى في المسجد يصلي 4 ركعات كما قال عليه الصلاة والسلام، ومن لم يصلي في المسجد البعدية يصليها في بيته 2 ركعة كما وردت بذلك السنة. أما النفل فمطلق، إن أراد أن يصلي 2 أو 4 أو 6 أو 8 يقول العلماء هذا نفل مطلق، إن أراد أن يصلي فله أن يصلي، وإن أراد أن يشتغل بالذكر من قراءة مثلا سورة الكهف أو قراءة القرآن فهذا أيضا حسن، أو أراد أن يشتغل بذكر الله عز وجل والاستغفار والتسبيح والتحميد ونحو ذلك، كلها أبواب خير. المقصود أن الإنسان إذا جلس ينتظر الخطبة يشتغل بطاعة الله عز وجل، لا يشتغل بجوال ولا يشتغل بحديث ولا يشتغل بحديث الدنيا، لأن هذه يجعلها لله عز وجل أنه يشتغل بطاعة الله سبحانه وتعالى من قراءة قرآن أو ذكر أو صلاة أو نحو ذلك.
صلاة الجمعة فضل الشيخ كم أذان لها؟ هل يعني النبي عليه الصلاة والسلام سن الأذانين أم
النبي عليه الصلاة والسلام سن لها أذانا واحدا كبقية الصلوات؟ ولما تكاثر الناس وعلى هذا درجة الصحابة في عهد أبي بكر وعهد عمر رضي الله عنهما، ثم لما أتى عهد عثمان اتسعت المدينة فاتسع الناس، فقالوا جعلنا له أذانا آخر، فأرسل من يؤذن بالزوراء مكان في المدينة حتى ينتبه الناس إلى الصلاة، لأنهم كانوا يسمعون أذان الجمعة فيأتون وقد خطب الإمام، وأن الإمام إذا دخل طوت الملائكة صحفها وجلست تستمع الذكر، فيحرم أجر الجمعة ويحرم فضل الجمعة كله. فهنا عثمان رضي الله عنه جعل أذانا آخر يسمونه الأذان الثالث، قال في شرع عثمان رضي الله عنه الأذان الثالث لأنه الأذان الأول عثمان وأذان النبي عليه الصلاة والسلام، والإقامة تسمى أذان لقوله عليه الصلاة والسلام بين كل صلاتين أذان، يقصد أن الإقامة أذان تسمى والأذان يسمى أذان كما هو معروف، ويغلب الأذان عن الإقامة. وهنا عثمان رضي الله عنه لما شرعها اتفق الصحابة على ذلك، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث العرباض بن ساري عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، الخلفاء الراشدين اللي هم الخلفاء 4، فما سنه خلفاء هو سنة لنا، فلذلك ما سنه عثمان رضي الله عنه من الأذان الأول هذا يعتبر سنة لنا، فنحن نتبع عثمان ونتبع بقية الصحابة الذين أجمعوا على صحة ما فعله عثمان واستحسنوه فكان سنة لنا بعد ذلك. فلذلك يشرع أن يؤذن أذانين، الأذان الأول حتى ينتبه الناس إلى صلاة الجمعة فيحضرون إلى الصلاة أو من كان مشغولا أو غير ذلك، ثم الأذان الثاني يكونون في المسجد بحيث يستمعون إلى خطبة الإمام ولا يحرمون أجر يوم الجمعة.
نعم. طيب فضل الشيخ الأذان الذي سنه عثمان رضي الله عنه هل كان قبل يعني قليل قبل الأذان الأول أم يعني بفترة بعيدة؟
العلماء يقولون أنه لما سنه عثمان رضي الله عنه كان المقصد منه انتباه الناس إلى صلاة الجمعة، وهذا يعني يحتاج إلى إذا نظرنا مثلا مسافة الزوراء كم مسافتها من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، يعرف الإنسان أنه الوقت ما هو كثير جدا، يعني ما بين 10 دقائق إلى 3 ساعة، بحيث ينتبه الناس، فاللي ما اغتسل يغتسل، أو اللي ما لبس ثيابه يلبس ثيابه ثم يذهب إلى المسجد. وليس المقصود يعني أنها تكون طويلة جدا، لأن المقصود فيها التنبيه فقط. فالتنبيه يحصل ب10 دقائق، يحصل بربع ساعة، يحصل ب3 ساعة ونحو ذلك يعني.
طيب الشيخ، صلاة الجمعة وقت متى يبدأ وقت صلاة الجمعة ومتى ينتهي؟ هل نفس صلاة الظهر لا تختلف؟
مثل صلاة الظهر، يقول العلماء أنها مثل صلاة الظهر، عند الزوال يبتدأ دخول وقت الجمعة، اللي هو كون الشمس تكون تنتقل من الشرق إلى الغرب، فهذا يسمى وقت الزوال. إذا كانت في كبد السماء فتبدأ بالزوال، هذا يسمى زوال، فهنا يبدأ وقت صلاة الجمعة على المشهور من كلام أهل العلم رحمهم الله. وهي تقوم مقام صلاة الظهر في وقتها.
طيب فضل الشيخ، الكثير من الناس يأتي إلى المسجد والمؤذن يؤذن للخطبة، هل يجلس؟ هل يصلي ركعتين؟ البعض يجلس وبعض يصلي
ركعتين، ينتظر إلى حتى
ينتظر الله.
هنا العلماء اختلفوا فيها، بعضهم يقول أنت بين أمرين، إذا دخلت والمؤذن يؤذن وقد سلم الإمام وجلس، إما أنك تستمع إلى الأذان وتردد خلف المؤذن فتحصل على أجر الترديد خلف المؤذن، ثم يسأل الله عز وجل نبيه الوسيلة يوم القيامة، فيكون لها أجر عظيم عند الله عز وجل، وهذا نفل، وهذه سنة ومرغب فيها. والأمر الآخر لاستماع الخطبة، يقولون هذا استماع الخطبة واجب، ينبغي له أن يستمع بالخطبة ولا ينشغل بشيء، حتى بالصلاة ما ينشغل بها، حتى أنهم لو أراد أن يصلي على النبي ما يصلي يعني جهرا ويقول أنا أريد أصلي مثلا ولا يريد أن يستمع الخطبة، نقول لا استمع الخطبة هذا أولى، لأن استماع الخطبة واجب. فقالوا إذا دخل والمؤذن يؤذن فهنا يقدم الواجب اللي هو استماع الخطبة على النفل اللي هو ترديد خلف المؤذن، فيصلي هذا أفضل. وبعض أهل العلم يقول لو جمع بين الاثنتين لكان في ذلك أفضل، يعني ردد خلف المؤذن ثم بعد انتهاء المؤذن مباشرة صلى ركعتين خفيفتين، حين أن الإمام لن يقوم مباشرة، وإذا قام قام بعد دقيقة مثلا أو نصف دقيقة، فإنه يستفتح الخطبة بالحمد والصلاة فما فاتته الخطبة. فيقولون مثل الشيخ بن باز رحمه الله يرى أنه لو استعجل بالذكر واستعجل بالصلاة السنة، يعني خفف الصلاة بحيث أنه يصلي ركعتين خفيفتين فيدرك الفضلين، هذا يقول أن هذا هو أحسن وأفضل.
إذا جلس فضل الشيخ، يعني دخل المسجد والمؤذن يؤذن أو يخطب أو فجلس
من غير يعني
من غير أن يصلي تحية المسجد،
هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب فيه مرة من المرات، فلما خطب دخل رجل فجلس، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أصليت؟ قال له قم. قال قم فصلي، ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فقالوا ركعتي تحية المسجد واجبة لقوله فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا أمر والأمر يفيد الوجوب، فهنا قالوا ما يجلس، يصلي ركعتين ثم يجلس بعد ذلك يستمع للخطبة لأن تحية المسجد واجبة.
فضل الشيخ، بالنسبة لخطبة الجمعة إذا دخل الإمام وركب صعد المنبر وبدأ يخطب، ما يسن له يعني في هذه الحال فضل الشيخ بالنسبة للخطبة
للخطيب
الخطيب آداب الخطبة؟
الخطيب ينبغي له أن ينظر أولا في أحوال الناس وينظر في ما ينتفع به الناس، فمثلا إذا كان الناس مثل مقبلين على رمضان فإنه يتكلم عن أحكام رمضان بحيث الناس ينتفعون بأحكام رمضان. والخطيب يجب عليه أن يخطب خطبتان ويكون واقفا في خطبته ويجلس بين الخطبتين، فإذا لم يخطب خطبتان أو خطب خطبة واحدة فقط لا تصح الصلاة عند العلماء، لا بد من خطبتين كما خطب النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. وإذا خطف فإنه يحمد الله ويثني عليه ويصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم يقرأ آية من كتاب الله عز وجل، أقل القليل أنه يقرأ آية من كتاب الله، حتى ذهب الحنابلة إلى أنه إذا لم يقرأ آية في الخطبة فإن صلاته لا تصح وصلاة من خلفه لا تصح، لأن المقصد هو نفع الناس، ونفع الناس يكون بكلام الله عز وجل ثم كلام رسول عليه الصلاة والسلام. أما مثلا أن الخطيب يقضي خطبته في الكلام في قيل وقال أو أخبار الصحف أو ما وقع في كذا أو وقع في كذا ثم يترك الناس لا يعلمهم دينهم، فهذا من الخطأ، هذا من الخطأ الذي قد يقع فيه بعض الخطباء، وإنما كما ذكرت يقرأ آية من كتاب الله يبين لهم حكم شرعي من الأحكام التي ينتفعون بها، لأن هذه فرصة ومجمع للمسلمين، والآن هم يحتاجون إلى تعليم، يحتاجون إلى تبصير في دينهم، وواجب الخطيب أن يفقه الناس وأن يبصر الناس، ليس واجب أن يكون مثلا نشرة محلية أو يكون مثلا يتكلم عن الأخبار أو وقع كذا أو حصل كذا، لا، إنما واجبك هذا واجب غيرك، هذا واجبك أنت الآن تفقيه الناس في دينهم، تعلمهم أحكام الصلاة ونحو ذلك مما ينتفعون به.
وقفنا عند بعض الأحكام المتعلقة بخطبة الجمعة، فالشيخ بالنسبة لل يعني يستهل الخطيب خطبة الجمعة بالأفضل له أن يستهل بالحمد، خطبة الحاجة إن الحمد لله، أما لغيرها جوز؟
إن خطب بخطبة الحاجة فهذا حسن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب خطب بخطبة الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخر الخطبة. إن أراد أن يغير يخطب بغيرها لا بأس في ذلك، يعني الأمر واسع فيه، لكن يعود الناس على خطبة الحاجة التي كان يخطب بها النبي، ثم يغير ما شاء له أن يغير من الخطب بعد ذلك. نعم. ما يتزمها يعني دائما.
نعم. بالنسبة للشيخ لصلاة الجمعة يعني الأحكام والأداب المتعلقة بصلاة الجمعة.
صلاة الجمعة هي ركعتان، وصلاة الجمعة تصلى يعني ركعتان خلف الإمام، ومن أحكامها أن الإنسان أنه إذا كان الناس في قرية كانوا مستقرين ومستوطنين فإنهم يصلون يجب عليهم أن تصلى صلاة الجمعة فيهم. أما بالنسبة للمسافر أو لأهل البادية الذين لا يقيمون في مكان فإنه لا تجب عليهم صلاة الجمعة، وإنما الواجب على أهل البلد المستوطنين إذا كانوا يعني مستوطنين في بلدهم مستقرين فإنهم يخطبون ويصلون صلاة الجمعة. واختلف أهل العلم في مسألة العدد، فبعضهم يقول 3 وبعضهم يقول 12 وبعضهم يقول 40 على حسب يعني استدلالاتهم في ذلك، وأن أسعد بن زرارة صلى بالمدينة بنحو من 40 من الصحابة، وقالوا هذا دليل على أن العدد 40، وبعضهم قال أن العدد 12 لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما خطب وكان نحوه 12 رجل، والصحيح أنه خطب وعنده 40 أو عنده 12 لا يدل على تحديد العدد، إنما المقصود إذا كانوا مستوطنين حتى لو كانوا 3 إمام ومؤذن ومستمع فإنهم يخطبون. نعم. لأنه ما كان 3 في بلد لم يؤذن فيهم إلا استحوذ عليهم الشيطان، فهنا يخطب يكون إمام ويكون مؤذن ويكون مستمع، فهذا فيه خير وبركة.
نعم. فالشيخ ماذا يقرأ الإمام في صلاة الجمعة؟
السنة أن يقرأ بالغاشية وسبح اسم ربك الأعلى، هذا اللي ورد بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا لأن الحكمة في ذلك فيها تذكير، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، ذكر النفعة الذكرى سيذكر من يخشى، قالوا ففيها مناسبة التذكير أنها تقرأ عليهم آيات تذكرهم، وأن الخطبة عبارة عن تذكير للناس في أحكام الدين أو تذكير لهم في اليوم القيامة أو تذكير لهم في نحو ذلك مما شرعه الله عز وجل. وإن قرأ بغيرها لا بأس، هذا جائز لأنها السنة يقرأ بهذا، لو قرأ بغيرها فليس في ذلك يعني حرج.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. نذكر مشاهدينا الكرام بأننا الهواء مباشرة في برنامج وتواصل بالحق، نستقبل الاستفسارات الشرعية والاتصالات الهاتفية عبر الرقم 600-55-1600 ومن خارج الدولة بعد فتح الخط 600-55-1616. فضل الشيخ بالنسبة لأثناء الخطبة يعني البعض من الناس قد يتكلم ويلعب بالفرش والسجاد، والبعض قد يلعب بالنقال والهاتف النقال.
هو الأصل أنه إذا خطب الإمام فإنه ينبغي للناس أن يشتغلوا باستماع خطبته، والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، وإذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، يعني حتى وأنت تقول له أنصت للخطبة وأنت تأمره بمعروف فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له، فمس الحصى أو الكلام هذا كله يبطل، فضلا عن اللعب في الهاتف. اللعب في الهاتف مثلا أعظم من مس الحصى، لأنه مس الحصى لحظة أو لحظتين، فإن بعض الناس يلعب في الهاتف مثلا دقيقة أو 10، أو بعضهم تنتهي الخطبة وهو لم يشعر بها أصلا، فذاك الإنسان لا يجوز له لو لا يمس الحصى ولا يلعب في الهاتف ولا يكلم حتى من حوله، حتى قال العلماء لو عطس لم تشمته، قالوا لأن الخطبة استماعها واجب، فهنا تستمع له وهو يحمد الله في نفسه فقط، يحمد الله في نفسه حتى لا يوقع الناس في حرج في كونه لابد أن يعني يشمتوه إذا عطس. وقالوا أنه لو أسلم لا ترد السلام عليه إلا في نفسك، ما ترفع صوتك بذلك. حتى قالوا لو صلى الإمام على رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنك تصلي في نفسك، لأن الصحابة ما كانوا يصلون عليه في أثناء استماعهم للخطبة. فهنا إذا كان حتى الذكر ما تذكر الله عز وجل والإمام يخطب، فكيف بأمور الدنيا من كلام أو هاتف أو غير ذلك، فهذه كلها ينبغي الإنسان يتركها وأن يشتغل باستماعه للخطبة، لأن الخطيب يقول قال الله وقال رسوله، والإنسان إذا قيل له قال الله وقال رسوله فينبغي له أن ينتبه لكلام الله وكلام رسوله، لأنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. نأخذ هذه المكالمة. فرقد تفضلي.
كم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخنا؟ إن شاء الله بخير.
حياكم الله يا مرحبا.
حياك الله. تفضل.
أريد أسأل الشيخ بعض الأسئلة على صلاة الجمعة.
نعم.
السؤال الأول عندي أنه هل يجوز أصلي بعد الأذان الأول صلاة الأربع ركع القبلية ولا ما في صلاة يوم الجمعة أربع ركع قبلية؟
نعم.
السؤال الثاني هل غسل في فقه النساء أنه ما في غسل للمرأة بس إذا اغتسلت هل في وزر علي ولا لا؟
نعم.
وأنا أحب الاغتسال يعني يوم الجمعة الحمد لله والذهاب للمسجد. والسؤال الثالث لما أدخل المسجد وأصلي ركعتين سنة تحية المسجد في قبل الصلاة بعض الصديقات يعني يأتون ويسلمون فهل يعني الصلاة أنا حسب ما أعرف أنه تحية المسجد هي اللي لها الأفضلية يعني قبل الكلام أو السلام على الأخوات بس هل في يعني شيء علي إذا سلم ورديت السلام على صديقات أو أخواتي المسجد؟
نعم.
وشكرا جزاكم الله
حياك الله فرغت. تسمعين إن شاء الله جابت الشيخ. نعم. أخ خالد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟ طيب إن شاء الله.
حياك الله يا مرحبا. تفضل يا خالد.
الله يسلمك. أنا أصلي الجمعة يعني يوم الجمعة أروح يوم وثاني يوم يعني جمعة أروح وجمعة ما أروح.
نعم.
فهم علي يا شيخ؟
السبب نعم. خالد؟
السبب العمل يعني مرتبط بعمل حراسة يعني.
نعم.
أتبادل أنا والشخص اللي معي يعني.
إن شاء الله إن شاء الله.
يجوز هذا شيخ؟
واضح إن شاء الله.
أبشرك.
إن شاء الله جاب الشيخ. حياك الله. ومصعب تفضل.
ألو؟
نعم تفضل مصعب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم؟
حياك الله. حياك الله مصعب.
ذكر الله لكم على هذا البرنامج المبارك.
وإياك الله يبارك فيكم مصعب.
وهنيئا لأهل دبي بالشيخ دغش.
الله يجزاك خير. الله يجزاك خير.
أود من فضيلة الشيخ صلى الله عليه أن يحدثنا عن آداب الدعاء.
إن شاء الله.
أبشر. طيب عندي سؤال ثاني لو تكرمت.
نعم.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، هل من السنة أن يستقبل الخطيب أثناء إلقاء الخطبة؟
نعم.
واضح يا شيخ؟
واضح. الله يبارك.
جزاكم الله خير.
بارك الله.
حياك الله. حياك الله مصعب. نعم. فضل الشيخ نجيب على السر فضل الشيخ ثم نعود للموضوع. أم فرقة فضل الشيخ تقول هل يجوز أن تصلي بعد الأذان أربع ركعات الأذان الأول تقصد؟
نعم.
أربع ركعات السنة القبلية.
وقلنا أنه ما في سنة قبلية لكن فيه نفل، فإذا أذن الأذان الأول ما في بأس أنها تتسنن.
نعم.
يعني تؤدي النفل تصلي ركعتين أو أربع أو ست، ليس في ذلك حرج. نعم. نفل.
نفل مطلق ليس
سنة. نفل مطلق ليس سنة، ليس الجمعة ليس لها سنة راتبة يعني قبلية.
لا. غسل المرأة فضل الشيخ يوم الجمعة، هل الغسل يوم الجمعة هل للرجال فقط أم للرجال؟
الغسل للرجال الذي يحضرون الجمعة، أما المرأة فليس عليها غسل.
إذا أرادت أن تذهب
إذا أرادت أن تغتسل ليس في ذلك حرج، إذا أرادت أن تحضر إلى صلاة الجمعة ليس في ذلك حرج أيضا، تصلي خلف الإمام في صلاة الجمعة ليس في ذلك حرج.
نعم. أيضا فضل الشيخ تقول أصلي تحية المسجد عندما أدخل المسجد لكن في بعض الأحيان يعني يسلم على بعض الصديقات. نعم. قبل تحية المسجد هل فيه شيء؟
ما في بأس، لو دخل الإنسان المسجد وجد له صاحب أو دخلت وجدت لها صاحبتها وسلمت عليها وسألتها عن حالها ليس في ذلك حرج. المقصود أنها لا تجلس حتى تصلي ركعتين، أما قبل ذلك فلها أن تسلم أو تسأل أو نحو ذلك.
نعم. الأخ خالد فضل الشيخ سأل عن يعني يصلي جمعة وجمعة.
نعم.
يصلي ظهرا بسبب الحراسة العمل.
نعم. إن كان الإنسان في وظيفة ولا يستطيع ترك هذه الوظيفة مثلا حراسة أو حماية يعني حدود أو غير ذلك ما هو مصالح المسلمين ليس في ذلك عليه إن شاء الله حرج، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يصلي أربع ركعات ظهر ما يصليها جمعة. أما لو مثلا تركها ويستطيع أن يذهب إلى المسجد فإنه لا يجوز ترك الجمعة ولا التهاون في ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ترك ثلاثة جمعة تهاونا ختم الله على قلبه. أما لو كان له عذر يعني مثل من سفر أو عذر من وظيفة لا يستطيع تركها كحراسة أو غير ذلك فهذا في مصالح المسلمين وليس في ذلك عليه حرج.
أو فضل الشيخ في بعض الأحيان بعض الأطباء يجرون عملية.
نعم. أو بعض الأطباء يكون في مصلحة للناس يعني. نعم. تفوت مثل الطبيب يعني لو قال أنا أترك المريض وأذهب يصلي الجمعة يكون هذا فيه إزهاق روح وهذا لا يجوز، فهنا يشتغل بهذه الروح يحييها وبعد ذلك يصليها ظهرا ولا حرج عليه إن شاء الله.
فضل الشيخ حدث في مسألة يعني قد يغفل عنها الكثير من النساء، تغفل عنها بعض النساء فضلاً تصلي في المنزل صلاة الجمعة ركعتين.
ركعتين، نعم. هذا يحصل، بعض النساء تظن أن صلاة الجمعة بالنسبة لها ركعتان. الصحيح أن المرأة لا تصلي إلا أربع، إذا صلت مع الجماعة مع الإمام تصليها ركعتين، أما إذا صلت لوحدها في بيتها فتصليها أربع ركعات ظهرا. وبعض الناس، بعض النساء أيضا تتوسع، تستمع مثلا لخطبة خطبة مسجد بث مباشر مثلا في الحرم أو في غيرها، فتصلي معهم الصلاة وتصليها ركعتين، هذا غير صحيح. تصلي أربع ركعات، وكل من يصلي في بيته يصلي أربع ركعات، ما يصليها ركعتين، ما يصليها ركعتين إلا فقط من حضر مع الإمام. حتى أن لو أتأخر عن الإمام، لو إنسان مثلا تأخر عن صلاة الجمعة ودخل والناس في التشهد، هنا يصلي أربع ركعات، ما يصليها ركعتين، ما يصليها ركعتين إلا في حالة أنه يدركهم في الركوع. وإن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر. فهنا إذا أدركهم هم راكعين يصلي ركعتين ولا حرج عليه. أما إذا أدركه في بعد قيامه من الركوع أو أدركه أثناء التشهد فهذا يصلي أربع ركعات لأنه قد فاتته صلاة الجمعة. نعم.
أبو مصعب الشيخ سأل عن أداب الدعاء.
أداب الدعاء، أولا أن الإنسان إذا يعني أراد أن يدعو الله عز وجل، أولا يتخلص من المظالم أو المحرمات أو المال الحرام الذي كان يكتسبه. ثم يستحب له أن يتوضأ وأن يعني يدعو الله عز وجل في أوقات إجابة الدعاء، تحريها، يتحرى أوقات إجابة الدعاء مثل بين الأذانين، بين الأذان والإقامة وقت استجابة الدعاء، في الثلث الأخير من كل ليلة وقت استجابة الدعاء، عند نزول المطر وقت استجابة الدعاء، وأيضا في السفر فإنه يستجاب له في الدعاء. كذلك من آداب الدعاء الإنسان يرفع يديه، إذا كان لوحده فإن يرفع يديه. ومن آداب الدعاء أن يستفتح الدعاء بحمد الله عز وجل، والصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم يثني على الله عز وجل بما يحب، ثم يطلب حاجته. فلا بد أن يقدم بين يدي الله عز وجل الثناء على الله عز وجل ومدحه، ثم يصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا دعا ولم يصلي عليه، قال أما هذا فقد استعجل، يعني استعجل في صلاته في دعائه ولم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إذا دعا يدعو يلح على الله عز وجل في دعائه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو مرارا ومرارا، حتى أنه كان في مثل غزوة بدر كان يلح على ربه في الدعاء مرات، حتى قال أبو بكر رضي الله عنه كفاك الحاحا على ربك يا رسول الله، لأن بعض الناس قد يدعو ثم يترك الدعاء ويقول لم يجب الله عز وجل لي دعائي. دعاءك عبادة، أنت الآن تركت عبادة وفاتك خير عظيم، فتركت عبادة هذا أنت يعني حرمت نفسك خير. ادعو حتى لو ما استجاب الله لك الآن سيستجيب لك بعد ذلك، وإذا ما أعطاك الله سؤلك فإن الله عز وجل إما أن يدفع عنك من السوء مثله، وإما أن الله عز وجل يدخر لك يوم القيامة هذا الدعاء وهذا الثواب عنده عز وجل.
نعم. عليكم السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على هالبرنامج.
حياك الله معاذ، تفضل يا معاذ.
الله يحييك أخوي. بغيت أسأل الشيخ سؤالين.
تفضل.
الأولي الله يسلمك بخصوص لما سرنا العمرة، سكننا بالفندق عشان الوالدة ما تقدر تسير الحرم، فصلينا في مسجد الفندق يعني مشبوك بالحرم. نبغى نعرف يعني يعتبر كأننا مصلين ويا إمام الحرم ولا لا، هذا السؤال الأول. نعم. الثاني الوقت، يعني الواحد لما وقت الدعاء. نعم. أنا سمعت أن يعني الإنسان ما يرفع إيده إلا إذا كان يعني وقت الدعاء إلا إذا كان حق سقوط المطر يعني.
نعم نعم.
بس شكرا لك.
إن شاء الله. إن شاء الله. تسمع إن شاء الله جماعة. نعم. أبو أحمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
حياك الله أبو أحمد تفضل.
الله يعافيك شيخ. ما حد من الشيخ اللي ما يذهب لصلاة الجمعة، اللي ما يصلي صلاة الجمعة، وبغينا نصيحة الله يسلمك له.
أبشر.
نعم.
الله يبارك فيك.
الذي
الله
لا يحضر،
لا يصلي الجمعة، لا يحضر الجمعة.
نعم. لا يحضر الجمعة.
إن شاء الله. إن شاء الله.
جزاك الله خير.
حياك الله. نعم. جراح تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بجراح.
مبارك إن شاء الله عليكم.
جزاك الله خير. تفضل بجراح.
الله يحفظ هذا الوطن إن شاء الله، آمين، ويحفظ الشيوخ أبو سلطان محمد بن راشد حكام الإمارات كلهم إن شاء الله.
آمين.
محمد بن زايد.
جزاك الله.
سؤال الأول يا سيدي الكريم، كيف يكون الإنسان حليما في تصرفاته ومعاملاته؟
نعم.
في نفس السؤال الثاني، كيف يكون يكتم غضبه، يكتم الغضب؟ في ناس بسرعة يعصبون ويصير مشاكل أشياء، كيف الإنسان يكون بهالصفتين الأخلاق العالية؟
نعم.
اللي كان يصف فيها صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
يلا السلام عليكم.
جزاك الله خير بجراح، تسمع إن شاء الله الجواب من الشيخ. نعم. فالشيخ نعود للسؤال أبو مصعب سأل فالشيخ يقول المأموم والإمام يخطب أين يتجه؟ هل يتجه باتجاه القبلة أم يتجه باتجاه الخطيب؟
لا بس الأمر واسع النظر إلى الخطيب يعني ليحضر ليحضر عنده الخشوع والانتباه للخطبة لا حرج في ذلك الأمر فيها واسع.
نعم. أم عادة فالشيخ تقول ذهبنا إلى العمرة ونصلي في الفندق ونأتم بإمام الحرم.
نعم. هو الأصل في الصلاة أن تتواصل الصفوف، إذا كانت الصفوف منقطعة فإن الإنسان ما يجوز له أن يصلي مثلا في الفندق أو في الشقة أو في غيره يتابع الإمام حتى لو سمع الصوت، لأن الصفوف منقطعة أو ينظر إليه لأن الصفوف منقطعة. وبعض أهل العلم يجيز، لكن الصحيح أن أنك لو أعدت الصلاة لكان أحسن، لو أعدت الصلاة التي صليتها هذه كان أحسن وأبرأ للذمة لأن الصفوف منقطعة. وأحيانا الإنسان تجد بعض الناس يصلون مثلا في الحرم بعيد وأمامهم أمتار يعني 100 متر أو مترين أو 200 متر أو 300 متر فاضية، فالإنسان ينبغي له أن يتواصل مع الصف لا أن يصلي فقط وإنما يتواصل مع الصفوف بحيث أنه يعني يكون صفه متواصل.
وقت الدعاء أيضا فالشيخ ذكرت يعني لا يرفع حسب ما سمعت تقول.
نعم.
أن لا يرفع الذي يدعو يديه إلا في حال المطر أن يدعو بالمطر.
لا لا ما الكلام هذا غير صحيح، وإنما يرفع يديه، يرفع يديه في كل دعاء إلا في خطبة الجمعة ما يرفع الإمام ولا المأموم يدهم في الدعاء، إذا دعا الإمام في خطبة الجمعة فإنه لا يرفع يديه والمأموم لا يرفع يديه، أما سوى ذلك إذا جلس مثلا يدعو الله عز وجل فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله حي ستير يستحي من عبده أن يرفع يديه فيردهما إليه صفرا، يعني هذا الدليل على أنه يرفع يديه. فالحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في رفع اليدين كثيرة، لكن يمكن التبس على الأخت أن العلماء يقولون المستمع للخطبة لا يرفع يديه
إلا
في حالة واحدة الاستسقاء فقط. نعم. إذا استسقى الإمام فإن الإمام يرفع يديه، ذلك أحد الصحابة لما رأى بعض الخطبة يرفع يديه قال قبح الله هاتين اليدين ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا يديه قط إلا في الاستسقاء، إذا استسقى الإمام فإنه يجمع يديه ويرفعهما هكذا ويقول اللهم أغثنا اللهم أغثنا ونحو ذلك بما وردت به السنة، والمأموم يرفع يده. أما غير ذلك فإنه إذا دعا الإمام لا يرفع المأموم يده وإنما ينزل يديه كما كان فعل الصحابة رضي الله عنهم.
هذا اللبس فضل الشيخ حصل،
يمكن هذا حصل في بالنسبة خطبة الجمعة. نعم خطبة الجمعة.
أبو أحمد فضل الشيخ يقول يعني حكم تارك صلاة الجمعة.
صلاة الجمعة واجبة على كل رجل بالغ، ولا يجوز للمسلم أن يفرط فيها ولا أن يتكاسل فيها ولا أن يتركها، لأن هذا يعني حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام أشد التحذير، وقد قال عليه الصلاة والسلام من ترك 3 جمع ختم على قلبه، نسأل الله العافية والسلامة. فلا يجوز للمسلم أن يتكاسل عن صلاة الجمعة، أنت الله عز وجل أعطاك النعمة، أعطاك الفضل وأعطاك البصر والسمع وأعطاك جميع النعم التي عليك، لماذا لا تؤدي حق هذه النعمة من شكر الله عز وجل والحرص على صلاة الجماعة؟ انظر إلى كبير السن كيف يجلس ساعة ينتظر الصلاة أو نصف ساعة وهو لا يستطيع أن يتحرك، وانظر إلى الطفل الصغير كيف يذهب مع والده أو يذهب لوحده ليصلي وأنت جالس في بيتك، وبعض الناس ينام عن صلاة الجمعة ولا يستيقظ إلا بعد العصر أو يستيقظ على وجبة الغداء فقط.
صحيح.
وإذا قيل له أن هذه وظيفتك يستيقظ من أول الصبح، أو قيل هذا عندك فلان سيأتيك يستيقظ لفلان من الناس، فلماذا لا يستيقظ لطاعة الله عز وجل؟ لا سيما أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لولا النساء والأطفال لحرقت عليهم بيوتهم، يعني تاركي صلاة الجماعة يحرق عليهم بيوتهم، لكن منعهم من ذلك النساء والأطفال لأنهم مما لا تجب عليهم صلاة الجماعة، فكيف بالجمعة وهي آكد وأعظم. ولذلك يقول العلماء يعني لا يجوز له أن يسافر عند دخول صلاة الجمعة لأهميتها، لابد أن يصلي ثم يسافر بعد ذلك، يعني واختلفوا في ذلك اختلافا عظيما. فنصيحتي لإخواني ولكل مسلم أن يحرص على أداء صلاة الجمعة مع الجماعة مع المسلمين، يؤديها معهم كاملة تامة، يحرص عليها ويؤديها مع الجماعة، ويحرص أنه يبكر ويحذر أشد الحذر من أن تفوت صلاة الجمعة، فإن هذا يعني من علامات النفاق نسأل الله عافية والسلامة، ويختم على قلبه نعوذ بالله من ذلك.
وجرح فضل الشيخ يقول كيف يكون الإنسان حليما يكتم غضبه؟ يعني
نعم، بالنسبة للإنسان إذا أراد أن يكون يعني مثلا حليما أو يكون يعني مثلا يريد أن يكون حليما، أولا أن ينظر في فضل الحلم، الحلم فضل عظيم عند الله عز وجل، ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا كان في انتزع من شيء إلا شانه، فهذا الرفق والحلم صفتان يحبهم الله عز وجل، الرفق والأنا اللي نسميها الحلم أو نسميها مثلا الركادة أو نسميها الوقار. وإذا أراد الإنسان مثلا أن يحذر من الغضب فإنه ينظر في وصية النبي عليه الصلاة والسلام حينما يأمره مثلا بكتم الغيظ، وحينما يوصيه جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أوصني، يعني اجمع لي وصية أنتفع بها منك. فقال عليه الصلاة والسلام لا تغضب. قال أوصني، قال لا تغضب. قال فردد عليه مرارا لا تغضب، يعني هذه وصية من أعظم الوصايا أنك لا تغضب. قال عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد يعني القوي أنه يصرع الناس أو يصارعهم، لا، إنما الشديد الذي يحلم حين الغضب فيملك نفسه. وقد قال عليه الصلاة والسلام في فضل ذلك قال من كتم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة يخيره من الحور العين ما يشاء. لماذا؟ لأنه كتم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، يعني يستطيع أن يفعل هذا الفعل. مثلا أغاضه رجل أراد أن يضربه، هو يستطيع أن يضرب هذا الرجل لكنه كظمه لله جل وعلا، فهذا أجر عند الله سبحانه وتعالى يخيره من الحور العين ما يشاء. انظر إلى فضله. وذاك لما دخل أحدهم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه استأذن على الأحنف بن قيس فقال إذن لي عند هذا الأمير، فأدخله استأذن له فدخل على عمر فقال إيه يا ابن الخطاب، والله ما تقسم بالعدل ولا تعطي بالجزل ولا كذا ولا كذا، يعني انتقص عمر رضي الله عنه. فقام عمر فهم به أن يضربه بالدرة، عصى عند عمر رضي الله عنه. فقال الأحنف بن قيس يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين. قال أحنف والله ما تجاوزها عمر وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل، فأنت اجعل نفسك وقاف عند كتاب الله، تعلم أن الحلم صفة يمدحها الله عز وجل ويثني عليها ويحبها سبحانه وتعالى، وأن الغضب وشدة الغضب ليس مما يحبه الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة ما ضرب امرأة ولا صبيا
ولا خادما
ولا خادما. يقول أنس رضي الله عنه خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين، عشر سنين. يقول ما قال لي شيء فعلته لما فعلته ولا لشيء تركته لما تركته، عشر سنين. الآن ما تصبر عليه حتى يومين، يومين ما تصبر عليه، تقول لماذا فعلت كذا ولماذا تركت كذا. وهذا من حلمه عليه الصلاة والسلام سعة باله، أن هذا يعني صغير ولا يدرك هذه الأمور فيحلم عليه في هذا الأمر.
أبدأ مجددا لكم مشاهدينا الأكارم في برنامجكم وتواصلوا بالحق. فضل الشيخ توقفنا في بيان أحكام صلاة الجمعة عند بعض ما يفعله بعض المأمومين من الكلام والحديث. فضل الشيخ البعض يشرب الماء، شرب الماء هل فيه شيء، هل يدخل في المس الحصى فقد لغى؟
إن كان مضطرا إلى شرب الماء مثلا لإصابته بالعطش الشديد أو الظمأ ما فيه حرج، لكن إن كان يعني يريد فقط أن يبل ريقة أو يشرب هكذا فإن هذا لا ينبغي لا شرب ولا أكل في الاستماع لخطبة الجمعة، إنما يستمع.
نعم نعم. فالشيخ الذي تفوته صلاة الجمعة يقضيها في المنزل، كيف يقضيها؟
من فاتته صلاة الجمعة فإنه يصليها أربعا، يصليها ظهرا لأنه لا عوض عن صلاة الجمعة، لا عوض، إنما يصليها أربعا في بيته ويستغفر ويتوب الله عز وجل من هذا التفريط الذي وقع منه، فإن هذا يعني لا يجوز وهو يعني مما حرمه الله عز وجل كما تقدم قريبا.
نعم نعم. فالشيخ المسافر إذا سافر هل يجب عليه أن يتوقف ويصلي الجمعة مع الناس أم يصلي ظهرا؟ وإذا صلى فالشيخ البعض يصلي الجمعة مع يتوقف في مسجد ويصلي الجمعة مع المقيمين ثم بعد ذلك يجمع معها العصر، هل يصح هذا الفعل؟
المسافر الأصل يقول علماء أنه ما يسافر إذا عند الأذان الثاني، لا يجوز له أن يسافر عند الأذان الثاني لأنه قد حضرت الصلاة الجمعة فيصليها. أما إن كان مسافرا قبل ذلك وسار في طريقه وحضرت الجمعة فإنها لا تجب عليه لأنه مسافر وقد سقطت عنه هذه الصلاة، إنما يصليها ركعتان ركعة السفر فقط. فإن صلى مع الناس الجماعة كأن يكون مثلا جلس في القرية أو في المدينة يوم أو يومين وحضرت صلاة الجمعة فصلى معهم فإنه لا يجمعها مع العصر لأن العصر ليست من جنسها. والعلماء يقولون صلاة الجمعة هذه صلاة لوحدها يعني ما لها حكم خاص، ولذلك مثلا لو نزل المطر في يوم الجمعة عند صلاة الجمعة فإنه لا يجمع بين الصلاتين صلاة الجمعة والعصر، وإنما يصلي الجمعة فقط ثم يصلي العصر لوحدها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا هذه المكالمة، نأخذ هذه المكالمة. أخ عبد الملك من الجزائر تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أخي لو سمحت بس نسأل الشيخ
تفضل
على قطع الرقاب في الصلاة، في صلاة الجمعة تخطي نعم. الرقاب هيك
نعم.
يدخل من الباب حتى للصف الأول
صدقت
نعم. هو يتخطى في الرقاب، يتخطى في الرقاب ما حكمه؟
إن شاء الله نعم. إن شاء الله
يعطيك العافية.
حياك الله عبد الملك، جزاك الله خير. نعم فضل الشيخ الأخ عبد الملك سأل عن تخطي الرقاب.
تخطي
يعني
الرقاب
كثيرا فضل الشيخ
كثيرا نعم. نعم هذا مما يعني يكثر عند الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تخطي الرقاب وقاله اجلس فقد آذيت، وفي قوله ولم يتخطى مشى ودخل المسجد ولم يتخطى، يعني لم يتخطى رقاب الناس، فهذا مما نهى الله عز وجل عنه، وهذا يسبب أذية للناس ويسبب لهم حرج. إذا حرصت على الصف الأول فذكر، ما المانع لك من أنك تبكر إلى صلاة الجمعة في أول الناس؟ إن قدر أنك رأيت فرجة كبيرة وليس فيها أحد فلا بأس أن يتقدم إليها، لكن ما تكون هذه عادة له يتخطى رقاب الناس ثم إذا أتى يدفعهم بيده حتى يوسعوا له، هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وإنما الواجب أن تأتي مبكرا وتجلس حيث كان بك المجلس، حيث كان بك المجلس، وهذا أدب عام في أي مجلس تأتيه. إذا أتيت المجلس فإنك تجلس حيث ينتهي بك المجلس، ما يعني تضايق على الناس في مجلسهم أو يعني في جلستهم، إنما تجلس فيما يعني تيسر من المكان،
وتفرق بين ال
ولا يفرق بين اثنين، يأتي بين اثنين فيفرق بينهم، أحيانا يفرق بين الرجل وابنه
صحيح،
فيفرق بينهما في سبب ذلك أذى لهم، أنك أنت يعني أتيت متأخر ثم الآن تفرق بيننا وتريد أن تصلي، يعني هذا مما نهى عن النبي عليه الصلاة والسلام.
طيب الشيخ البعض من المصلي يأتي للمسجد مبكرا لكنه تجد يعني يجلس في الصفوف الخلفية، هذا فالشيخ يسبب أن من يأتي متأخرا نعم. يتخطى رقاب.
هذا يحصل أن بعض الناس قد يأتي قبل الناس بساعة ثم يجلس مثل ما تفضلت في خلف الصف
الأخيرة.
والنبي عليه الصلاة والسلام يعني حث على الصف الأول، إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف وعلى أصحاب الصفوف الأول، فالصف الأول هو أحب إلى الله عز وجل من سائر الصفوف، هنا يتقدم الإنسان في الصف الأول، وما زال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، يعني يتأخرون عن الصف الأول، فماذا يحصل لهم؟ أنهم يؤخرهم الله عز وجل عن الخير، فذاك الإنسان يحرص أنه في الصف الأول إذا أتى يجي الصف، إن كان مثلا تعب في ظهره، بعض الناس قد يشكي من الظهر وغير ذلك، يقول أنا أجلس وراء حتى يعني لا أتعب، فنقول أجلس على يمين الصف أو شمال الصف وأسند ظهرك وتكون حسة الشرفين، شرف الصف الأول وكونك مرتاح في جلستك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ، نأخذ هذه المكالمة. أخ يوسف من الصين تفضل. لو تخفض صوت.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا مشرف؟
الله فيك تفضل أخ يوسف.
أخي بدي أسأل الشيخ عن القصر في الصلاة في السفر، أنا تولان في الصين، يعني قصر فيه اختلافات تقريبا، يعني أكثر من مرة نسمع يعني في يقولك يعني تقصر أول ما توصل وتقصر يعني بعد ثلاثة أيام، فلنبي الجواب الشافي يعني إن شاء الله.
إن شاء الله. إن شاء الله. حياك الله أخ يوسف.
إن شاء الله بارك الله.
فضل الشيخ نجيب على أخ يوسف، بالنسبة لمدة القصر إذا قام كم يوم يجوز له أن يقصر بعد ذلك يتم؟
هذه المسألة حقيقة من أعظم المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، حتى قال يعني الشوكاني أو الصنعاني قال لعلها من أكثر مسائل خلافا بين العلماء، بعضهم يقول 3 أيام وبعضهم يقول يعني 15 يوم وبعضهم يقول أكثر من ذلك أو أقل من ذلك. والناظر في الأدلة يجد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عنه لفظ أنه من جلس ثلاثا فليقصر أو دون ذلك أو أكثر من ذلك، إنما فعله عليه الصلاة والسلام، فقالوا جلس في مكة نحو من 18 يوما وهو يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام، فقالوا هذا 18 يوم تدل على أن هذا حدها، وبعضهم قال جلس 3 أيام أو 4 أيام فهذا حدها. والصحيح كما يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه ما دام مسافرا فإنه له حق أن يقصر الصلاة، ما دام يسمى مسافر يقصر الصلاة، فلو جلس يوم أو أسبوع أو شهر فهذا له أن يقصر الصلاة ويجمع إن احتاج إلى الجمع، كأن يكون مثلا في الصين ويندر وجود المساجد ويقل وجود المساجد، أحيانا يخرج إلى مشواره مثلا من الظهر إلى آخر الليل، فهنا نقول له اجمع الصلاتين الظهر والعصر ثم أخرج لحاجتك للجمع. أما القصر فإنه يقصر ما دام مسافر، مثلا ذهب إلى علاج في الخارج يجلس أسبوع أو شهر ما يعرف متى يقول له أنت مثلا ارجع إلى وطنك أو بلدك، فهنا نقول له أقصر ما دمت مسافرا، ما دمت مسافرا. والمسألة اجتهادية وليست يعني ليس فيها نص صريح في هذه المسألة يقطع الخلاف بين العلماء، إنما هذه مسألة اجتهادية يختلف فيها أهل العلم، تختلف فيها أنظارهم وأدلتهم. فلو قصر الصلاة في شهر أو شهرين لا أرى أن عليه في ذلك حرجا.
نعم نعم. طيب فضل الشيخ، يعني أيضا يكثر السؤال عن قريب من هذه المسألة، من يسافر يوميا للعمل ثم يرجع في كل يومية نعم للعمل ويرجع، يعني مسافة قصر.
قصر هو بعض أهل العلم يقولون في مسألة الذي يسافر يوميا يختلفون أيضا فيه، لكن الصحيح في هذا المسألة أن ما يسمى سفرا في عرف الناس فهذا سفر.
نعم.
فمثلا بعضهم يقول مدة السفر أو مسافة السفر 80 كيلو، وبعضهم يزيد وبعضهم ينقص على حسب مسيرة يوم وليلة في على الإبل في ذاك الوقت، ثم تقدر في هذه المسافة. والصحيح أن ما كان مسافرا، ما سمي مسافرا فإنه يقصر، ما سمي سفرا. نعم. يعني مثلا لو افترضنا أن مثلا أنت أردت أن تذهب إلى أبو ظبي، هل تعد هذا سفر وتودع أهلك وتقول أنا سأسافر إلى أبو ظبي، أو تعد أن هذه رحلة أو ذهاب إلى عمل يسير والعودة؟ إن كنت تعدها سفر فهذه يسمي سفر، كما يقول شيخ الإسلام تيمي، هذه راجع إلى أعراف الناس ما تعرف عليه من سفر. أما مثل إنسان يوميا يذهب إلى هذا المكان فإنه لا يقصر الصلاة، لأنه أصبح مثل دار إقامة له، يذهب إليها ويعود منها، فهذا يتم الصلاة أفضل. أما إن كان يذهب إليها مرة في الأسبوع وليس يوميا، ليست عمل له، فهذا أن قصر لا حرج عليه في ذلك.
نعم. بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مشاهدينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور دغش شبيب العجم الأستاذ المحاضر بكلية الشريعة بجامعة الكويت، جزاك الله خير.
يا مرحبا يا مرحبا، حياكم الله، جزاكم الله خير، وأحسن الله إلى المستمعين،
جزاك الله خير شأنا. إلى مشاهدينا الكرام، نشكر أيضا في نهاية هذا اللقاء مخرجة هذا اللقاء عايدة بطي ومن كان معها خلف الكواليس، كذلك الشكر الموصول لمن كان في الإخراج الإذاعي. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.